الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 66 من سنن الترمذي رحمه الله، وهو 3 من كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في تأخير السحور، أي من البركة والخير، لموافقته للهدي النبوي ولأنه أقرب إلى الفجر. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، أي إلى صلاة الفجر. قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية، يعني بين السحور والأذان وأن يصلي ركعتين قبل الفجر ويبدأ في صلاة الفجر قد 50 آية، أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وبالسند المتصل. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن هشام بنحوه إلا أنه قال: قدر قراءة 50 آية. خرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. قال: في الباب عن حذيفة. خرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار من رواية زر بن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت، ثم قال: كل. قلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. قال: فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة. قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: بعد الصبح. قال: بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع. أخرجه النسائي أحمد. أما بعد طلوع الفجر فهذا منكر، هذا القول منكر، وعليه الأحناف أخذوا بمثل هذه الرواية وجوزوا الأكل بعد طلوع الفجر الصادق، لكن هذا الأثر على صحته يحمل أنه أكل قرب طلوع الفجر لا أنه أكل بعد طلوع الفجر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي من الفجر. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: استحبوا تأخير السحور. قال رحمه الله: باب ما جاء في بيان الفجر، أي الصادق. وبالسند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طرق بن علي، أظن فيه كلام، قال حدثني أبي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهدنكم الساطع المصعد، أي الفجر الكاذب الذي يكون ضوءه مصعدا إلى السماء. وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، أي الفجر الصادق الذي يضرب إلى جهة الشمال والجنوب. خرجه أبو داود. قال في الباب عن عدي بن حاتم وأبي ذر وسمرة. أما حديث عدي بن حاتم فأخرجه الشيخان، وأما حديث أبي ذر فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. وأما حديث سمرة فأخرجه مسلم بلفظ: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. قال أبو عيسى: حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض أحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. هناك آثار كما قلت لكم أخذ بها الأحناف، وربما ليست على ظاهرها إن صحت. قال عن ابن جريج: قلت لعطاء يكره أن أشرب وأنا في البيت، لا أدري لعلي أصبح. قال: لا بأس بذلك، هو شك. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وعن معمر أنه كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل: لا صوم له. وروى سعيد بن منصور ابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر. أما هذا منكر، الفجر لا يتعلق برؤية الشخص، يتعلق بطلوعه بالأفق. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه صلى الصبح ثم قال: الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن لا يلزم أنه ما يصوم إلا في هذا الوقت. فإن الصلاة لا تجوز إلا بعد طلوع الفجر. ففي السند المتصل: حدثنا هناد ويوسف بن معيسى قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سواد بن حنظلة هو القشيري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، لأن بلال يأذن بليل. هذا دليل على أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول، لأنها جاءت من فعل بلال ومن قول بلال. ولكن الفجر المستطير في الأفق، يعني كلما مضى الوقت ضرب في الأفق يمينا وشمالا حتى تطلع الشمس ويظهر النهار، بينما الفجر الكاذب يكون في الأعلى، وكلما قرب الفجر خمل مكانه، خمل حتى يختفي. خرجه مسلم وهو عند النسائي وأبي داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. الغيبة محرمة للصائم ولغير الصائم، لكنها في حق الصائم أكد تحريما. قال في السند المتصل: حدثنا أبو موسى محمد بن مسنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: وأخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، لم يدع يترك قول الزور والعمل به، قول الزور وفعل الزور. جاء في بعض الروايات والجهل، الجهل التجاوز في المعاملة بما لا يوافق الكتاب والسنة. والعمل به، أي العمل بالزور كالفواحش من الأعمال. فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، فالله هو الغني الحميد لا يحتاج إلى عباده. وإنما ابتلاهم واختبرهم، ابتلاهم بالصيام والقيام والصلاة والفطر وغير ذلك. فينبغي الإنسان أن يعمل بمرضات الله وأن يكون بعيدا عن مساخط الله. ومثل هذا الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. خرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه وأحمد. قال في الباب عن أنس خرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: من لم يدع الخنا والكذب رجاله ثقات. قاله الحافظ الفتح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل السحور. قال النبي قال بسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة عبد العزيز بن صهيب البنائي البناني أقصد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. رجاه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال الحافظ في فتح الباري يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. وقد أخرج أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة تسحروا ولو بلقمة انتهى. قال فإن في السحور بركة. قال القارئ الرواية المحفوظة عند المحدثين فتح السين السحور وهو ما يتسحر به من الطعام والشراب انتهى. قال الفتح قال الحافظ في الفتح وهو بفتح السين وبضمها لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيتناسب الضم لأنه مصدر معنى التسحر والبركة لكونه يقوى على الصيام وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به. وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك نية الصيام لمن أغفلها قبل أن ينام انتهى. يعني هذا من أحسن ما يقال في هذا الباب ذكره الحافظ في الفتح في بيان فإن في السحور بركة. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن أبي هريرة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله بن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد الله وأبي الدرداء. قال أبو عيسى حديث أنس حديث صحيح. أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود بن حبان مرفوعا نعم السحور المؤمن التمر. وأما حديث عبد الله بن مسعود حديث جابر حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو يعلى وحديث جابر أخرجه أبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد. أما حديث ابن عباس فأخرجه البزار والطبراني في الكبير. وأما حديث عمرو بن العاص فأخرجه الترمذي. وأما حديث العرباض بن سارية فأخرجه أبو داود النسائي بن خزيمة وابن حبان. وأما حديث عتبة بن عبد فأخرجه الطبراني في الكبير وفيه جبارة بن المغلس ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه ابن حبان في لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغذاء المبارك يعني السحور. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر هو حديث صحيح جاء عن عمرو بن العاص كما سيأتي. وهذا دليل على أن مخالفة أهل الكتاب فيها بركة وأيضا أن الله عز وجل يسر على هذه الأمة بخلاف بقية الأمم فربما منعوا من السحور فيبقى أحدهم على عشائه بينما أهل الإسلام ما يزال أحدهم يأكل ويشرب ويتنعم حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه نعمة عظيمة يدركها الإنسان المتأمل في جميع حالاته. قال بالسند متصل حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أو عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال هذا حديث حسن صحيح. وأهل مصر يقولون موسى بن علي والعراق يقولون موسى بن علي وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي صدوق ربما أخطأ. وهذا الحديث من أدلة مخالفة أهل الكتاب. ولا إله إلا الله كم جاءت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في مخالفة أهل الكتاب ووجوب ذلك وتعين ذلك، ومع ذلك كم نرى من الموافقين لأهل الكتاب في كثير من شأنهم، بل إن أكثر الفساد اللاحق لهذه الأمة بسبب موافقة أهل الكتاب. قد تجد المسلم لا يتأسى بالبوذي ولا بالهندوسي ولا بالمجوسي، لكنه يقلد اليهود والنصراني. وكثير من الفساد الأمم حاصل من قبل اليهود والنصارى لتمكنهم ولتأثر الناس بهم. انظروا كم هي عادات الهندوس، عادات البوذيين، عادات المجوس، لكن التأثر بالغرب الكافر من يهودين ونصرانيين هذا أمر ملاحظ. أولئك فسادهم في أنفسهم، وإن كانوا ربما دعوا إلى الفساد، لكن الواقع أن أغلب فسادهم في أنفسهم. أما هؤلاء يعممون فسادهم على المجتمعات ويلزمون به المجتمعات. فأمريكا قاتلت من أجل الديمقراطية، دمرت كثير من البلدان بدعوى نشر الديمقراطية، وحاصرت كثير من البلدان بسبب الديمقراطية. والآن تبنت اللوطية دينا لها كما صرح بذلك وزير خارجيتها، وسيقاتلون من أجل هذه الفكرة الخبيثة، وسيحاصرون شعوبا وقبائل وأمما اليوم أو بعد اليوم، إلا أن يسلط الله عليهم ويدمدم عليهم. بل من أعجب ما وصلوا إليه الآن بيع المواليد من المستشفيات إلى المخانيث واللواطة، يعني قد تجاوزوا اللواط المعهود الذي هو إتيان الذكران من العالمين لقصد الشهوة، فأصبحوا يبحثون عن التلوط حتى بالرضع والصغار. فأصبحت المستشفيات في أمريكا تبيع الغلمان الصغار، أمور يندى الجبين لها ويحرق القلب لوجودها. لكن لا حياة لمن تنادي، لأن المتكلم بالزور في هذه المسألة هم المترفون. ولكن قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، يعني هو مكروه ليس بمحرم إلا إذا لحق المسلم الضرر أو كان صيامه ضرر على المسلمين فيحرم لهذه الوجهة. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن جعفر بن محمد وهو الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح السنة الثامنة من الهجرة، فصام حتى بلغ كراع الغميم وهو اسم واد أمام عسفان قاله الحافظ، وصام الناس معه ابتداء به، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام شدة الحر السفر بالنهار وقلة الأزواج، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، انظر إلى اليسرية بعد العصر، أحدنا لو كان مريضا ربما بعد العصر ما يرضى أن يفطر، وهذا والله قصور فينا، قصور في فقهنا، قصور في علمنا، قصور في تأسينا النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أحدهم مريضا بعد العصر يقول لك بقي إلا ساعة، بقي إلا ساعتين، ما يصلح يا أخي، انظر إلى ما هو أرفق بك وأنفع لك أو أنفع لغيرك. فأفطر بعضهم وصام بعضهم، أفطر من أفطر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصام بعضهم أخذا بالعزيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم فقال أولئك العصاة، خرجه مسلم والنسائي، لأن فطرهم فيه مصلحة للإسلام والمسلمين وصيامهم في مصلحة لهم. انظر إلى هذا الفقه الدقيق، العبادة المتعدية أولى من العبادة اللازمة. خرجه مسلم النسائي، قال في الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأبي هريرة حديث كعب بن عاصم رواه أحمد ليس من بر صيام في سفر، هذا على لغة حمير، ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ أعلى وصح بلفظ ليس من البر الصيام في السفر. حديث جابر الصحيح وغيره. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، وسيأتي تفصيل أن هذا ليس على إطلاقه، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر باب اليسرية في الدين والأخذ بالرخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، الرخصة فضل من الله سبحانه وتعالى، لا سيما وهي مبنية على التيسير. كثير من الناس مثلا الآن يقول أنا أعتمر في طائرة في باص مكيف، لكن يلحقه مشقة، يلحقه تعب، يلحقه نصب، لا سيما إذا أدى العمرة بعد الظهر أو بعد العصر، ما يؤذن المغرب إلا وقد ضاق صدره واشتاق إلى الماء البارد وربما إلى المطعم. قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك. الحق أن الكثير منا ربما أخذ بالعزيمة وصام من باب براءة الذمة، ومن باب أنه ما يحب أن يحمل بعد ذلك القضاء، لكن لو أخذنا بالرخصة لكان أولى. والله يا أخوة مرة من المرات مع أن سفري من المغرب إلى المشرق، ومعناه أن الشمس ستغرب قبل موعد صيامي وسحوري، لكن مع ذلك ما غربت الشمس حتى ضاقت النفس. كنت مسافرا من ألمانيا إلى دبي، نعم، مع أن الفارق انظر أكثر قريب من 3 ساعات، لكن ما غربت الشمس حتى ضاق الصدر. وكنت أتمنى لو أني أخذت بالرخصة، لكن هذا كذا النفس أحيانا يعني تأبى على الإنسان. الله المستعان. ومرة من المرات دخلت أنا والوالدة عمرة، وركبنا مع بعض الكدادين، وكان مفطر ويشرب أمامنا ويأكل، ونحن نقول نأخذ بالعزيمة، ما انتهينا من العمرة حتى ضاقت النفس مع الصيام، بينما لو كان الإنسان مفطرا يشرب ماء زمزم البارد يكمل عمرته ويقضي نسكه، ثم بعد ذلك إذا عاد إلى بلده صام هو يوم، أو عبارة عن يومين لو أفطر في سفره وفي رجوعه، وهو نشيط منشرح. أما أن يبقى ينتظر غروب الشمس في كل دقيقة ربما ينظر الساعة، نعم، لأنك إذا كنت قلق في كل دقيقة ربما تنظر الساعة، وما أبطأ الدقائق والساعات واللحظات. فالحق أن من ذهب إلى أن الفطر أفضل قوله له حظ من النظر قوي. وقال الشافعي رحمه الله: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام قوي على ذلك فهو أعجب إلي. قال الشارح: وذهب أكثر العلماء منهم مالك والشافعي أبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. وقال كثير منهم الفطر أفضل عملا بالرخصة، وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون هو مخير مطلقا. وقال آخرون أفضلهما أيسرهما، لقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر. فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه، وإن كان الصيام أيسر كمن يسل عليه حينئذ ويشق عليه قضاءه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل، وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر. والذي يترجح قال قول الجمهور، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به، وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة، كما المسح على الخفين انتهى كلام الحافظ. أما الآن سنرجح قول أحمد وإسحاق، لكن عند السفر الله أعلم من نرجح، لأننا نضعفنا قولنا صوم من باب يعني ما يبقى القضاء في الذمة. لكن أقول لكم قد جربنا أن الأخذ بالعزيمة مرهق والأخذ بالرخصة مريح، تبقى في يومك تأكل وتشرب تتنعم النعمة الله التي أباحها لك. فإذا ما رجعت إلى بلدك صم هو يوم ليس بالكثير. إلى هنا بارك الله فيكم.